كتاب علم الأديان لخزعل الماجدي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة رقم 467 حتى الصفحة 480. تقدمت مبادرة ضوء بصوت ليان الهبيان. هيلينا بيتروفنا بلافاتسكي عاشت من 1831 إلى 1891 ميلادي. روحانية ثيوصوفية ومؤلفة ورحالة أوكرانية الأصل، حيث ولدت هناك في إيكانزينزلاف. ترجع من ناحية الأم إلى سلالة روسية عريقة، إلى الأمير سيرينغوف وإلى روريك المؤسس النورسي للدولة الروسية في نوفغورد. أما والدها فهو ألماني سليل عائلة من النبلاء، عمل ضابطا في كتيبة الخيال الملكية الروسية، وهي حفيدة الأميرة هيلين داوغروكي. كانت طفولتها مليئة بالمخيلة، وكانت تشعر أنها برفقة الحوريات والجان والاهتمام بالأرواح والموت. فشل زواجها الأول عندما كانت في 17 من عمرها، حيث هربت بعد 3 شهور من زوجها الجنرال بلافاتسكي الذي كان بعمر 50 عاما، ثم عاشت حرة كما تريد على الرغم من عدم انفصالها منه. قامت برحلات كثيرة مع أبيها أحيانا، فزارت مصر وفرنسا وجنوب أمريكا والهند واليونان والتبت، حيث أمضت 7 سنوات لتعلم الحكمة القديمة على يد الأخوة البيضاء العظيمة المهاتما، أي روح العظيمة. عادت إلى أمريكا وأسست الجمعية الثيوصوفية عام 1877 ميلادي مع ضابط أمريكي يدعى هنري ستيل والكوت الذي سيرافقها بقية حياته، ومارست مهنة وسيط روحي وأصدرت كتاب الكشف عن سر إيزيس. عادت مع والكوت إلى الهند لتبشر بمبادئها، وتلقنت السحر من جماعة المهاتما في التبت، ونشرت كتابها الثاني المذهب السري الذي هو بمثابة الكتاب المقدس لأتباعها عام 1888 ميلادي، ثم أصدرت بعده بعامين كتابين مهمين هما صوت الصمت ومفتاح الثيوصوفية. كانت تتصرف كنبية ثيوصوفية وتدعم سلوكها ببعض المعجزات الباراسايكولوجية، وسافرت من جديد إلى القاهرة وأفريقيا، ثم عادت إلى روسيا حيث أظهرت بعض معجزاتها. أنشأت في القاهرة الجمعية الروحية، وكانت لها منزلة دينية كبيرة في الهند، خصوصا بعد أن أصبح المهاتما كوت هومي هو الموجه لها. تعرضت بلافاتسكي إلى عملية تشويه من صديقتها مدام كولومبو التي نشرت في مجلة الكلية المسيحية في مدينة مدراس رسائلها التي تتحدث فيها عن الغش والخداع الذي كانت تمارسه بلافاتسكي في أداء معجزاتها الباراسايكولوجية. حصل هذا في الهند بينما كانت بلافاتسكي في إنجلترا متأثرة بما حصل، حيث توفيت هناك بالإنفلونزا عام 1891 ميلادي، بينما تركت ضجة كبيرة حول ديانتها الثيوصوفية الجديدة وحول سيرتها ومعجزاتها وشخصيتها الغريبة. فكرها المذهب السري، الكتاب الأهم لبلافاتسكي الذي عده أتباعها ما يشبه الكتاب المقدس، هو كتاب المذهب السري أو العقيدة السرية، الذي هو خلطة من العلم والدين والفلسفة، وهدفه توضيح الحكمة الإلهية الأبدية. نشر الكتاب في 1888 ميلادي في 3 أجزاء كما يأتي. الكتاب الأول، القسم الأول تطور الكون، يروي أصل الكون ونشوئه، ونلمح فيه فكرة اليوغا الهندوسية التي تعالج التكوين. ويتكون الكتاب من 7 موشحات مأخوذة من كتاب دزيان، والموشحات: الموشح الأول ليل الكون، الموشح الثاني فكرة التمايز، الموشح الثالث صحوة الكون، الموشح الرابع التسلسلات، الموشح الخامس طفل التسلسلات، الموشح السادس التباس الثيوصوفية والإيضاحات المتعلقة بالكون والمونادا، الموشح السابع آباء الإنسان على الأرض ثم تكوين الإنسان المفكر. القسم الثاني تطور الرمزية وتراتبها التقريبية، الرمزية وتصوير الأفكار، اللغة الغامضة ومفاتيحها، المادة الأولية والفكر الإلهي، الكاؤوس أي الفوضى، الثيوس أي الإلهي، الكوزموس أي الكون، الإله الخفي رموزه وعلاماته، بيضة الدنيا، أيام وليالي براهما، اللوتس رمزا كونيا، العبادة القمرية، الشجرة والثعبان وعبادة التمساح، الشيطان عكس الإله، خلق الآلهة الخالقة المبدعة. الخليقات السبعة، العناصر الأربعة، في كوان شي ين وكوان ين. القسم الثالث، العلم والمذهب السري. أسباب هذه الإضافات: علماء الفيزياء الحديثة يلعبون عند منطقة الإنسان الأعمى. أن لومان سيت كوربو نيكنون. هل الجاذبية قانون؟ نظريات التناوب في العلم. أقنعة العلم. هجوم على نظرية علمية للقوة من قبل رجل علم. الحياة، القوة أم الجاذبية؟ النظرية الشمسية. القوة المقبلة. العناصر والذرات. أذكار قديمة في ثياب جديدة. نظرية السديمية الحديثة. القوى، طرق الحركة والتفكير. الآلهة، المنادى، الذرات. التطور الدائري والكارما. الأبراج والعصور القديمة. موجز الموضع المتبادل. الكتاب الثاني، خلق الإنسان. القسم الأول، موشحات من كتاب دوزيان. الموشح الأول، بدايات الحياة الواعية، عالمان فلكيان قديمان. الموشح الثاني، إخفاقات الطبيعة غير المساعدة، التسلسل الزمني للبراهمة. الموشح الثالث، محاولات خلق الإنسان. الموشح الرابع، تطور الأعراق الأولى. الموشح الخامس، تطور العرق الثاني. الموشح السادس، تطور العلو الميلاد. الموشح السابع، من شبه الإله نزولا إلى الأعراق الإنسانية الأولى. الموشح الثامن، تطور الحيوانات اللبونة، السقوط الأول. الموشح التاسع، التطور النهائي للإنسان، جنان عدن، الأفاعين التنانين. الموشح العاشر، أبناء الله والجزيرة المقدسة. الموشح الحادي عشر، تاريخ العرق الرابع. الموشح الثاني عشر، هل العمالقة نوع من الجبال؟ الموشح الثالث عشر، تحضر وتحطم العرق الرابع والخامس. الموشح الرابع عشر، العرق الخامس ومدربوه الإلهيون. الموشح الخامس عشر، تكملة. القسم الثاني، الرمزية القديمة لأديان العالم، العقائد الباطنية مطبقة في كل مخطوط. الموشح السادس عشر، آدم آدمي. الموشح السابع عشر، قدس الأقداس تدهوره. الموشح الثامن عشر، حول أسطورة سقوط الملاك بمختلف أشكاله، المعاني الكثيرة لحرب في السماء. عرين شيطان الملأ الأعلى، العملاق بروميثيوس، إنوخيون أخنوخ. رمزية الأسماء السرية، ياو يهوى. الأوبنشياد في الأدب الغنوصي، الصليب وعقد فيثاغورس. أسرار هبعوماد اسمه علم، عناصر أفيدا، الأرواح السبع لعلماء المصريات. القسم الثالث، إضافات للعلم والمذهب السري، أنتروبولوجيا حديثة أم قديمة، أجداد الإنسان يعرضهم العلم، إنسان موسل ريليس والقرد البشري، فترات جيولوجية، دورات عرقية والعصور القديمة للإنسان، تكملة، التسلسل الزمني والجيولوجي الباطني، التطور العضوي للمراكز الخلقية، العمالقة، الحضارات والقارات الغارقة، تتابع في التاريخ، تكملة، بيانات حول الجزر المقدسة، البراهين العلمية والجيولوجية على وجود العديد من القارات الغارقة. وضعنا فهرس الكتاب، كتاب المذهب السري، لكي نطلع على هذا المزج العشوائي بين موضوعات دينية وأسطورية معروفة، وكيفية خلطها وقصرها مع منجزات في العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية شاعت في عصر بلافاتسكي، وحاولت هي استثمارها أو تطويعها أو مناقشتها، وبذلك فقد كتابها عفوية النصوص الدينية من ناحية، كما فقد الصدقية العلمية من ناحية أخرى، وبدا كما لو أنه نوع من الطبخ غير الناضج للإثنين. المعتقدات الروحية. ترى بلافاتسكي أن فكرة الله في الثيوصوفية تعني تختلف عما هي موجودة في باقي الأديان، فهي تقول إن الله هو باني الكون الأزلي الذي لا يعني يتطور، وليس خالقه ذلك الكون عينه المتفتح عن ماهيته وليس المصنوع. إنه في رمزيته دائرة لا محيط لها، ليس لها إلا صفة واحدة فاعلة أبدا تحيط بكل الصفات الموجودة أو المعقولة الأخرى. إنه القانون الأوحد الذي تنبثق عنه القوانين المتجلية الأبدية، والثابت ضمن ذلك القانون غير المتجلي أبدا، لأنه القانون المطلق الذي يكون في فترات تجليه الصيرورة الأبدية. وهي ترى أن الشرارة الإلهية في الإنسان، إذ هي واحدة ومتماثلة في جوهرها مع الروح الشاملة، فإن ذاتنا الروحية عليمة عمليا بكل شيء، بيد أنها لا تستطيع أن تبين معرفتها نظرا إلى عراقيل المادة. لذا فإننا كلما أزلنا هذه العراقيل، وبعبارة أخرى كلما شل الجسم الجرماني فيما يختص بنشاطه ووعيه المستقلين كما في النوم أو الصبغة العميقين أو كما في المرض أيضا، تجلت الذات الباطنة تجليا أكمل على هذه المرتبة. وهي ترى أن كل فرقة دينية أو فلسفية كان لها تعاليم باطنية أو سرية تحت تعاليمها العلنية الظاهرة، وتضرب أمثلة كثيرة على ذلك في الشعوب القديمة. وترى أن الثيوصوفيا امتداد للحكمة الباطنية هذه وتجسيد لها. من كتبها كشف أسرار إيزيس عام 1877 ميلادي، من كهوف وغابات هندوستان عام 1880 ميلادي، المذهب السري 1888 ميلادي، صوت الصمت 1889 ميلادي، مفتاح الثيوصوفيا 1889 ميلادي، حكايات كابوس 1892 ميلادي، المعجم الثيوصوفي 1892 ميلادي. السحر. السحر هو التأثير في الأشياء والظواهر بوجود قوة متفوقة أو خارقة لدى بعض البشر، وقد يؤدي هذا التأثير إلى خرق القوانين الفيزيائية المألوفة. وينقسم السحر إلى أنواع عديدة، أقدمها السحر البدائي أو العتيق، وهو السحر الحقيقي الذي نشأ منذ عصور ما قبل التاريخ واستمر مع القبائل والمجتمعات البدائية التي ما زالت تمارسه. وبعد ظهور الأديان تخفى السحر داخل الأديان، فظهر السحر الديني، وفي مجال الحياة المدنية ظهر السحر الدنيوي. ويلخص هذا الشكل أنواع السحر: السحر له ثلاثة أنواع، الديني والبدائي والدنيوي. الديني له أربعة أنواع: الباطني، استحضار الأرواح، ويكا، ثليما. البدائي وهو الخارق للطبيعة له ثلاثة أنواع: الأبيض والأسود والشعوذة. السحر الدنيوي له ثلاثة أنواع: فن الوهم، الألعاب السحرية، سحر الأرض الوسطى. مسمياته وحقوله وماهيته. إذا كان لابد من معرفة ماهية السحر وجوهره، فإن علينا أولا معرفة مسمياته والحقول التي خاض بها السحر على امتداد تاريخ ظهوره منذ العصور الحجرية القديمة حتى يومنا هذا. وتعيننا معرفة هذه الحقول على التمييز بين المظاهر المختلفة التي ظهر بها السحر، وكون لنا هذا المفهوم الاصطلاحي الواسع الذي نسميه السحر. نرى أن السحر يخوض في ثلاثة حقول تكاد وتكون متقاربة أو متجاورة، وهي السحر الخارقي (parapsychological magic)، وهو مجموعة الظواهر الباراسايكولوجية المعروفة التي ثبت علميا ظهورها عند الإنسان. وهذا النوع من السحر يفترض وجود قوة خارقة أو إحساس فائق في إنسان ما يجعله مؤثرا في قوانين الطبيعة وقادرا على اختراقها والتجاوز عنها وربما التحكم فيها. ونحن نؤكد وجود مثل هذا السحر الذي هو قدرة طبيعية خارقة عند الإنسان منذ أقدم الأزمان، بل إننا نرى أن هذه القدرة كانت أعلى مما هي عليه عند الإنسان المعاصر لأسباب بيئية واجتماعية وبيولوجية. فقد كانت بيئة الإنسان القاسية وتجوله في عالم موحش مظلم غامض مريب تنشط فيه ظهور مثل هذه القوى لمواجهة هذا العالم، وكان يعيش بطريقة أكثر فردية وأقل اختلاطا مما كان يفرض ظهور قوى فردية فيه تضمر مع ولوجه وتطبعه في عالم الجماعات البشرية. وكان جسد الإنسان في تلك الأزمان أكثر قوة وخشونة وبدائية، وأكثر اتصالا ببيولوجيا العالم الحيواني التي يمكن أن تظهر قوى ونشاطات بيولوجية أصبحت اليوم غريبة عن عالم الإنسان. إن علينا التفريق بين علم الباراسايكولوجي الذي هو علم حديث وبين الظواهر الباراسايكولوجية التي نرى أنها ظهرت مع ظهور الإنسان على الأرض وما زالت إلى يومنا هذا. إن السحر الخارقي يرتكز جوهريا على تحدي القوانين الطبيعية فيزيائيا وكيميائيا وبيولوجيا ويعمل ضدها، وأحيانا يحاول تطويعها لصالحه، ويتمتع الإنسان بمجموعة من الظواهر الباراسايكولوجية، ولكن ليس كل إنسان بل الذي يتمتع بها. وهناك رأي يقول إننا جميعا نمتلك مثل هذه القوى، ولكننا لا نستعملها ولا ندرب أنفسنا على استعمالها. السحر التعاطفي sympathetic magic، وهو المصطلح الذي شاع استعمالنا له على أساس أنه السحر بصورة عامة، وقد مارس الإنسان هذا النوع من السحر. إنه علم، ولكنه علم بدائي حاول الإنسان فيه أن يرى في الطبيعة مجموعة من الظواهر والقوانين التي يمكن تقليدها، ويمكننا بصورة إجمالية تقسيم هذا السحر إلى نوعين هما: انظر فريزر 1971 ميلادي صفحة 105. ألف: السحر التشابهي homopathic magic. وقد نشأ هذا النوع من السحر من مراقبة الإنسان لأشياء الطبيعة غير الحية بصورة عامة، فقد وجد أن الجزء الذي يأخذه من ماء النهر يشبه ماء النهر كله، وأن الجزء الذي يأخذه من التراب يشبه التراب كله، وأن بعض المطر يشبه المطر كله، وأن قبسا من النار يشبه النار عامة، وهكذا. أي أن المكونات الطبيعية الأربعة الماء الهواء التراب النار هي التي أوحت له بأن الجزء يشبه الكل فيها، وهذا من الناحية العلمية أمر صحيح، ولكنه ظن أن تعميم هذه الظاهرة على كل شيء سيجعله قادرا على التحكم في هذه الأشياء لأنه يتمثل ضمن قوانين الطبيعة. وبذلك قام هذا النوع من السحر على مبدأ أن العلل المتشابهة تنتج عنها نتائج متشابهة، ويسمى هذا المبدأ مبدأ التشابه الساحر. مثلا يرسم صورة لعدوه ثم يطعنها ويحرقها على أساس أنها تشبهه، وهكذا. باء: السحر الاتصالي contagious magic. وقد نشأ هذا النوع من السحر من مراقبة الإنسان للأشياء الحية في الطبيعة مثل النبات والحيوان والإنسان. إذ رأى الإنسان أن البذور التي كانت موجودة في ثمرة ما يمكن أن تنتج هذه الثمرة مرة أخرى إذا زرعت، وأن الحيوان الصغير الذي كان في بطن الحيوان الكبير يمكن أن يكبر ويكون حيوانا كبيرا، وأن البيض استضعه الطيور يفقس عن صغارا تكبر وتطير، وأن الإنسان يلد شبيها له. ولذلك التقط الإنسان هذا القانون الاتصالي الذي يقول إن الأشياء التي كانت متصلة في زمن ما ثم انفصلت يبقى تأثير بعضها في بعض، وأن للجزء تأثيرا في الكل كما أن للكل تأثيرا في الجزء. واعتقد الإنسان الساحر أنه إذا عمم هذا القانون على الطبيعة وموجوداتها فإنه سيسيطر عليها ويؤثر فيها، فرأى أن أخذه شعرة من إنسان يمكنه من التأثير فيه من خلالها، وأن قلامة الأظافر يجب أن تدفن لأنها إذا وقعت في يد عدو ستجعله يؤذي جسد صاحبها وغير ذلك. علينا أن نلاحظ أن الإنسان وهو يمارس هذه الأنواع من السحر لم يكن يكذب على نفسه بل كان صادقا، حيث إنه بعد مراقبة طويلة التقط قانونا من الطبيعة فأراد أن يعممه على كل شيء، وهذا هو خطأه في التعميم المطلق، فهو لم يكن مشعوذا بل كان يمارس هذين النوعين من السحر بصدق ودون أي شعور بالكذب أو الخداع. ولذلك سمينا هذا النوعين السحر التعاطفي، أي المرتبط بعاطفة الجمع بين الأشياء وفق اعتقاد ما دون الشعور بالخداع. وينقسم السحر التعاطفي بصورة عامة من الناحية العلمية إلى نوعين أساسيين هما: السحر الأبيض وهو السحر الرسمي والشرعي والمفيد الذي كان يمارسه الكهان، وينقسم إلى سحر عمومي يمارسه الملوك الكهان ويبغون منه خيرا عاما وتأثيرا في ظواهر كثيرة كالمطر والخصب والنصر وغير ذلك، والسحر المنتج أو الإيجابي أو الطلس الذي يمارسه كاهن متخصص يبغي منه تحقيق شيء مرغوب، والسحر الوقائي أو السلبي أو التابو الذي كان السحر المتخصص يتجنب به شيئا غير مرغوب، ومنها ما يفعله ضد السحر الأسود. أما النوع الأساسي والثاني فهو السحر الأسود، وهذا السحر هو الممنوع والمحرم والضار، وكان الكهان يمارسونه سرا أو يمارسه سحر محترفون، وينقسم إلى سحر عجائبي ماجيشن يمارسه ساحر متخصص تعلم صنعته أو ورثها وأتقنها، والسحر اللا إرادي witchcraft الذي يشبه العجائبي على الرغم من أنه يأتي بالتعلم والتدريب، والسحر الإرادي sorcery وهو سحر ضار يكمن في شخصية ما دون أن يدري به أو يقصده أو يحترفه ذلك الشخص. السحر الكاذب الشعوذة pseudo magic، وكلمة الشعوذة هي أنسب كلمة لوصف هذا النوع الثالث، لأنه يعتمد على الدجل والحيلة والغش والخداع وخداع البصر وخفة اليد. وهذا النمط من السحر هو الذي ينتشر كثيرا بين الناس ويمارسه أناس مختلفون يعلمون تماما أنهم يمارسون خداع الناس وتأثير فيهم بمختلف الطرائق، ويسعى المشعوذون لتلبس كل وسائل السحر الخارقية والتعاطفي، ويدعون أنهم يتصلون بقوة خارقة أو أنهم يكشفون أسرار الطبيعة، وكل ذلك من أجل ربح أو تجارة أو جاه أو غايات أخرى. ويلجأ الناس بكثرة إلى المشعوذين الذين يعتمدون في شيوع ممارستهم إما على الخداع البصري والخفة والحيلة، وإما على التأثير النفسي، حيث ينفذ المشعوذ إلى الشخص نفسه بالسحر وبالساحر، وبذلك تسهل السيطرة عليه والتأثير فيه. ويستعمل المشعوذ وسائل وطرائق لا حصر لها في أعماله، وقد يقلد ما يفعله الساحر الخارق أو الساحر التعاطفي، وقد يلجأ إلى وسائل أخرى، ولا يمكننا بطبيعة الحال رد أعمال المشعوذين إلى قوانين أو قواعد ثابتة، بل إن لكل حالة ما يناسبها. ولعل ثمة فائدة واحدة أساسية للمشعوذين هي أنهم يقدمون راحة نفسية للذين يؤمنون بهم، وبذلك تكون أعمالهم أقرب إلى الاستشفاء النفسي. علاقته بالعلم والدين. يقوم السحر على فكرة جوهرية أساسية، هي الاعتقاد بوجود قوة خفية في الإنسان الساحر بشكل خاص، اعتقادا يجعله باكتشافها والسيطرة عليها متمكنا من التحكم في كل ما حوله من كائنات وطبيعة والسيطرة عليها. ويعرف فرويليش السحر بأنه مجموعة من التقنيات التي تسمح للاختصاصي الذي تعلمها بأن يؤثر في العالم المرئي وغير المرئي بفضل سيطرته على القوة المختبئة. باستطاعة الساحر تحريك القوى اللامرئية التي يؤمن بها، حيث يتحكم ويفعل في العالم المادي وفي العالم المرئي وحتى في الإله نفسه، وهو يعتقد أن بإمكانه توجيه قوى الطبيعة. ولعل السير جيمس فريزر في كتابه الغصن الذهبي كان سباقا إلى تحديد معنى السحر وحقله وقوانينه، إذ تعد نظريته في السحر والعلم والدين من أبرز ما أسهم به فريزر في الدراسات الأنثروبولوجية التطورية، وربما كان أوضح ما في هذه النظرية محاولته الربط والتقريب بين السحر والعلم اللذين يقفان موقف التعارض مع الدين، ولكنهما يقومان على أساس مبادئ منطقية واحدة تعتمد على تداعي المعاني أو ترابط الأفكار. وإن كانت عملية التداعي في السحر تتم بطريقة خاطئة، فالسحر صورة من صور التطبيق، أو على الأصح إساءة تطبيق مبادئ تداعي وترابط المعاني، ولذا يطلق عليه في كتابات كل من تايلور وفريزر اسم العلم الزائف أو العلم الكاذب. إن السحر يشترط وجود قوة خفية وليس كائنا أو كائنات خفية، وإن هذه القوة الخفية يمكن أن تخضع لها ما حولها طالما أنها داخل الساحر ويمكنها السيطرة عليها. ويرى كلود ليفي شتراوس أن هناك ثلاثة مظاهر يكمل بعضها بعضا، وهي اعتقاد الساحر بنجوع تقنياته، ثم اعتقاد المريض الذي يعالجه أو الضحية التي يعذبها بقدرة الساحر نفسه، وأخيرا ثقة الرأي الجماعي ومقتضياته التي تشكل في كل لحظة نوعا من حقل جاذبية تتجدد داخله علاقة الساحر بالذين يسحرهم وتحتل مكانها فيه. ويرى بعضهم أن الاعتقاد بوجود هذه القوى الخفية بدأ مع نزوح الإنسان من المملكة الحيوانية، وأن وجود هذه القوة كان مرتبطاً بقوة غريزية حادة، وأن هذه القوة كانت أكثر نشاطاً عندما كان الإنسان متوحشاً منعزلاً صياداً، وتضاءل الإحساس بها كلما دخل في أطوار الحضارة والتجمعات البشرية والاستقرار، أي أن السحر اعتقاد وتقنية معاً. ولذلك فإنه يقوم على وجود القوة الخفية والاعتقاد بها، ثم على طقوس تقنية تنفذ ذلك الاعتقاد، وهذا ما يجعله مختلفا عن الدين الذي هو اعتقاد بقوة غيبية في الكون يجب الإيمان بها والخضوع لها، أي أن السحر يختلف عن الدين في نوعية المعتقد. فالقوة الخفية في الدين خارجية وتجسدها كائنات إلهية أو كائن إلهي، وهي التي تسيطر على الإنسان وترسم له مصيره، في حين أن القوة الخفية في السحر تكمن داخل الإنسان، وإن وجدت خارجه فإنها تظل مرتبطة به بطريقة ما، ويمكن السيطرة عليها وتحريك الكون كله بها. ثم إن الدين يتضمن بالإضافة إلى المعتقد والطقس الأسطورة، في حين يخلو السحر من الأسطورة. وهكذا فإن الساحر يأمر القوة الخفية بينما يخضع المتدين لها. ولعل علاقة السحر بالعلم لافتة، فالعلم والسحر لا يتضادان، فمن المؤكد أن وضع السحر مع العلم في علاقة كهذه لا تجعلهما متضادين، ولا تحددهما في حقلين متعارضين، بل في حقلين مختلفين. فالسحر كما يبدو علم الإنسان البدائي وهو علم زائف، والعلم هو علم الإنسان المتحضر وهو علم حقيقي. وقد يعيننا مصطلح عالم الاجتماع الفرنسي لوسيان ليفي برول، الذي يرى أن عقل الإنسان البدائي هو عقل قبل منطقي، أي أنه عقل يفكر بطريقة علمية ولكنها غير متطورة أو قاصرة. وهذا يعني أن الإنسان البدائي لا يرى أن السحر شعوذة أو حيلة طارئة، بل فهم للعالم وتفسير له وسيطرة عليه. وقد نتج عن هذا أن السحر أصبح عند الأقوام البدائية نظاما معرفيا متماسكا في مادته يمكن دراسته والتعرف إلى قوانينه وتقنياته وتحديدها بدقة. ويبدو أن السحر كان من اختصاص ما نسميهم البدائيين، الذين اختلف الأنثروبولوجيون في تحديدهم، ولكن الإشارة إلى المجتمع البدائي كانت تتضمن مجتمع العصر الحجري، إشارة إلى المجتمعات قبل التكيف الحضاري. كان جماعة منعزلة نسبيا متشابهة عرقيا تعمل معا من أجل أهداف مشتركة، ولها عادة، لغة واحدة، وديانة واحدة، وهي عادة لا كتابية. ويبدو أن التحديد الدقيق للإنسان البدائي يتضمن العصور الحجرية القديمة والوسيطة والحديثة، وحتى ظهور المدنية في 1600 قبل الميلاد. ويؤكد بعض الدارسين أن المرحلة من فترة الانتقال ما بين العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري الحديث إلى هذا الشكل أو ذلك من أشكال الدولة المبكرة، وهي فترة نشوء الأشكال الثقافية التي يمكننا أن ندعوها بدائية، وهي مرحلة قابلة للدراسة والوصف أنثروبولوجياً. وهذه الحقبة الزمنية التي يعتبرها كلود ليفي شتراوس بدائية. السحر هو علم الشعوب البدائية ودينهم، وممارسته طقسيا يشير إلى بعده الديني. صحيح أنه ليس كل الناس يملكون داخلهم قوى السحر، ولكن الخضوع للسحر في حد ذاته نوع من التدين والشعور بالحاجة إليه. ولقد اعتقد الإنسان البدائي بالسحر وجعله طريقة فهم للعالم ونوعا من الصياغة لعلاقته به. وكان الساحر البدائي شخصا مبرزا وذا قابليات عديدة وغير منظورة، ويمكن أن تكون فكرة الزعامة والقيادة قد ارتبطت به أو ظهرت معه. ولم يكن الساحر حينها يدرك أنه يوهم الناس أو يتلاعب بأحاسيسهم، حيث حدد العالم الإنجليزي إدوارد بيرن تايلور في كتابه الثقافة البدائية هذه المسألة، وأكدها السير جيمس فريزر، الذي كان يرى أن السحر لا يرى سوى الجانب العلمي من السحر. وأكدها السير جيمس فريزر، الذي كان يرى أن الساحر لا يعرف سوى الجانب العلمي من السحر، وأنه لا يحلل أبدا العمليات الذهنية التي تقوم عليها أفعاله وممارساته، كما أنه لا يشغل نفسه بالتأمل والتفكير في المبادئ المجردة التي تنطوي عليها تصرفاته. فالمنطق بالنسبة إليه كما هو بالنسبة إلى معظم الناس أمر ضمني وليس أمرا بينا صريحا، بمعنى أنه يفكر تماما مثل ما يهضم طعامه دون أن يدري شيئا على الإطلاق عن العمليات الذهنية أو الفيزيولوجية التي تعد أساساً لهذين النوعين من النشاط. وعلى الجملة فإن السحر بالنسبة إليه هو دائماً نوع من الفن للعلم. وإذا كان فريزر قد أقام تقارباً نسبياً بين السحر والعلم، فإنه وضع لا شك تعارضاً واضحاً بين السحر والدين. يشترط الاعتقاد في الكائنات الروحية أو الإلهية أو الأرباب، بينما يتألف السحر من الأعمال والممارسات والشعائر التي تتصل بالكائنات الأخرى. وقد كان التمييز بين السحر والدين وأسبقية الأول على الثاني أمراً مألوفاً عند علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا في القرن 19 وأوائل القرن 20. وحتى تايلور نفسه، على الرغم من أنه لم يذكر وجود الدين كل الذكر في الأشكال البدائية للحياة الاجتماعية، كان يرى أن فكرة الله لم تظهر إلا في مرحلة متأخرة من تاريخ الإنسانية، بعد تطور كبير في التفكير الحيوي أو الأنيمي الذي كان يرى الحياة والروح منتشرين بصورة أو بأخرى في كل الموجودات وجميع الكائنات. ولكن هناك من تصدى لهذه الأفكار وعد الدين أقدم من السحر عند الإنسان، مثل أندرو لانج والعالم الألماني شميدت، الذي يرى أن المرحلة الدينية قد سبقت المرحلة السحرية في الجماعات البشرية، ويستمد من الدراسات الأنثروبولوجية أدلة لتدعيم وجهة نظر التطورية. فهو يؤمن بأن ديانة التوحيد البدائي والإله الأسمى هي الديانة التي كانت سائدة في فجر المجتمعات الإنسانية والأولية، وأن الطقوس السحرية جاءت مسخا وتشويها لتلك الديانة الفطرية التي عرفت عند أقوام أواسط أفريقية وعند الفيجيين وقبائل أندمانيز في آسيا الجنوبية. ويخالف فراس السواح هذه الآراء وغيرها التي تدعو إلى التمييز الحاد والواضح بين السحر والدين، فهو يرى أن الدين لم ينشأ عن السحر، لأنه لا فرق بين السحر والدين عند منابت وجذور الثقافة الإنسانية. وليس الذي يدعوه فريزر سحرا إلا شكلا أصليا وأوليا من أشكال الدين سابقا على ظهور الشخصيات الإلهية في المعتقدات الدينية للإنسان. فالساحر الذي يتوسط بين الأسباب ونتائجها لا يعتمد على مبدأ ميكانية الطبيعة وخضوع عملياتها لقوانين ثابتة كما يرى فريزر ومن يردد مثل أفكاره إلى الآن، بل على مبدأ القوة السارية التي يرتبط بها عالم الظواهر، ويكمن خلف تسلسل الأحداث في الطبيعة. والقوة التي يعتمد عليها الساحر هي قوة دينية بالمعنى الحقيقي للكلمة. إن الاعتقاد بوجود قوة خفية أو قوة سارية يشير بدقة إلى وجود المقدس الذي يبتعد أو ينفصل عن المدنس، وقد أصبح هذا المقدس لاحقا يعني السماوي أو الإلهي، والمدنس يعني الأرضي أو الدنيوي. ومن هذا المنظور نفسه يرى دوركايم أن كل المعتقدات الدينية بسيطها ومركبها تنضوي على خصيصة عامة مشتركة، فهي تفترض تقسيما لكل الأشياء المنظور منها والغيبي، يضعها في زمرتين، زمرة المقدس وزمرة الدنيوي. وهو يرى أن هذا التقسيم إلى عالمين يحتوي الواحد منها على كل ما هو مقدس والآخر على كل ما هو دنيوي، هو السمة الأساسية المميزة للفكر الديني، وأن كل التمثيلات الدينية ما هي إلا وسائل تعبير عن طبيعة الأشياء المقدسة وعلاقتها ببعضها أو علاقتها بالأشياء الدنيوية. وضمن هذا الفهم يقع السحر في أولى عتبات الدين، لأنه يؤمن بوجود قوة مقدسة في الإنسان وخارجه يمكن التعامل معها والتأثير فيها. وإذا كان فريزر قد قارب بين السحر والعلم، فإننا هنا قد قاربنا بين السحر والدين، وأصبح من اليسير القول إن السحر هو علم بدائي أو مقلوب، وهو علم بدائي في الوقت نفسه. نهاية التسجيل.